بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب عدد الرضعات المحرمة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تحرموا المصة ولا المصتان. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتحرم المصة؟ أتحرم المصة؟ أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان. وفي رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. قال: رواهما أحمد ومسلم. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تحرموا من الرضاعة المصة والمصتان. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالعدد وما يتعلق باستبراء الرحم وما يتعلق بقضايا الطلاق والظهار واللعان، انتقل إلى بيان مسألة لها ارتباط بقضايا النكاح والطلاق وهو الرضاع. والمراد بالرضاع هو أن يرضع أو ترضع امرأة ولدا لغيرها، أن ترضع امرأة ولدا لغيرها، سواء كان هذا الولد قريبا أم كان هذا الولد بعيدا. ولما كان الرضاع للأطفال في سن العامين له دور في تنشئة الولد، وله أثر على النشأة الأولى من حياة الطفل، حيث إنه ينشز العظمة، وحيث إنه يكسو العظمى باللحم، أعطاه الشارع حكم الولادة، ذلك لأن المرضع تشارك الأمة في تنمية جسد الولد، لذلك أشركها الله سبحانه وتعالى في الحكم حيث جعلها أما يجري عليها من أحكام الأم فيما يتعلق بالتحريم، فلا يجوز لهذا الولد أن يتزوج محارم أمه ومحارم أبيه من الرضاع، لأن الأب هو السبب في إيجاد اللبن، إذ المرأة لا يجري اللبن في ثديها إلا إذا حملت ووضعت، ولا تحمل إلا من خلال ما يتم من معاشرة وتلقيح، لذلك لما كان الأب سببا في إيجاد هذا اللبن نسب إليه وأصبح التحريم يسري من جهته كما يسري من جهة الأم. وللرضاع أحكام متنوعة خصصها الفقهاء وعلماء الحديث في الدرس، وأوجدوا لها الأبواب والفصول والمسائل، وأصبح معرفة ما يحرم من الرضاع أمرا ضروريا كضرورة معرفة ما يحرم من النسب، لذلك عقد الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بعد الكلام على العدد والاستبراء وإثبات النسب الكلام على الرضاع وما يجري فيه من أحكام، وبدأ المصنف رحمه الله الباب بالكلام على ما لا يحرم من الرضاع.
المرأة الثانية إلى مرأة الثانية،
يقول إذا كان عند إنسان زوجتين وواحدة من هاتين الزوجتين أرضعت ولدا، وقلنا إن هذا الولد أصبحت هذه الأم المرضع أما له وأصبح محرما من محارمها، لا يجوز له أن يتزوج بمحارمه المرتبطين بها، ما حكم الزوجة الثانية وأولاد الزوجة الثانية؟ نقول ما دام هو الذي رضع من لبن الفحل فيسري التحريم على المرأة الثانية وأولاد المرأة الثانية، لأن اللبن للفحل، ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأولاد المرأة الأولى يحرمون على المرأة الثانية وأولاد المرأة الثانية وأرحام ومحارم المرأة الثانية، وهكذا الرضاع. لذلك كان من الهامة كان من الواجب ومن الأمر الهام أن يعرض المؤلف لمسائل الرضاء وقضاياه. ونحن بإذن الله سندرس هذه القضايا على سبيل التفصيل بعد أن نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي حول الكلام على مسألة الاستبراء. نعم نسبة. نعم نعم، لأن المرأة الثانية محارمها لا يحرمنا على الأول، لكن يحرم عليه محارم الزوج لأن اللبن للفحل. نعم ما نسامع. ما فهمت السؤال. رجل تزوج بامرأة ولها بنت وهذه البنت ترضع، ايوه،
تحرم على اولاد الرجل قبلها.
كيف تحرم على اولاد الرجل قبله؟ لان اللبن هذا ليس لبن هذا الزوج الثاني. اللبن ما دامت المرأة بترضع معناها اللبن لبن الفحل الأول أبوها. هذا الجديد الذي تزوج المرأة البنت تحرم عليه لأنها ربيبة. أولاده
قبلها.
ما فهمت سؤالك، كيف تحرم على أولاده قبلها؟ يعني أولاد الزوج.
الزوج قبل المرأة هذه.
قبل المرأة هذه. لا ما يحرم. ما تحرم لأن اللبن، لأن ما رضعته ليس لبن الزوج أو الثاني. أنا الآن فهم سؤالك، أنت تريد الجواب ولا تريد الجدال؟ طيب ما دام تريد الجواب فإن شاء الله الجواب كالتالي: رجل تزوج امرأة يعني وكان من قبل عنده أولاد، وتزوج امرأة هذه المرأة مرضع، اللبن الذي ترضع منه هذه المرأة هو لبن الزوج الأول. الزوج الثاني هذا بعد ما تزوج ودخل بالأم أصبحت هذه الطفلة التي ترضع ربيبته، أصبحت ربيبة له تحرم عليه. لكن هل تحرم على أولاده الأول السابقين؟ هذا محل السؤال الذي يظهر الله أعلم أنها لا، أنها لا تحرم على الأولاد السابقين، لأن اللبن لبن الفحل الأول، ولبن الزوج الثاني يعني هذا ليس لبنه، لأنها وإن عاشرته فاللبن ممتد تبع الولادة الأولى، ولذلك لا تتأثر هذه البنت بأولاده السابقين، ما تتأثر بأولاده السابقين، والله أعلم. كنا وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة الاستبراء. والظاهر أنه إذا سبى المسلمون نساء وجواري لا يجوز للرجل أن يطأ الجواري حتى يستبرئهن. وقلنا إن رأي الجمهور أن الاستبراء يكون للجميع، سواء كانت الجارية ثيبا أم بكرا، صغيرة أم كبيرة. وحجتهم أن الاستبراء أمر تعبدي فهو غير معلل، وما دام الأمر جاء به فلا بد من المجيء به وإتيانه. وذهب بعض أهل العلم، وقد أشار الإمام الشوكاني إلى أن هذا الرأي كان لأبي العباس ابن سريج، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. قالوا الاستبراء لا يلزم الكل، وإنما يلزم بعض السبايا، يلزم الحائل يعني التي الثيب التي قد وطئت، هذه تستبرأ. أما إذا كانت عذراء أو كانت كبيرة أو كانت صغيرة فهذه لا تستبرأ، لغلبة الظن ببراءة الرحم. فإذا كان الرحم بريئا فلا موجب للاستبراء، لأن الغرض من الاستبراء إنما هو إثبات براءة الرحم، وقد تحققنا من ذلك. وإنما يجب الاستبراء في حال الشك. قال بعد أن ساق أحاديث الباب وتكلم عنها، قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وقال: لا تسقي ماءك زرع غيرك. وأصله في النسائي، يعني أصل هذا الحديث أخرجه النسائي، لكن فيما يتعلق بالنهي عن أن يسقي الإنسان زرع غيره. وأما النهي عن بيع المغانم لأن هذا قد يكون فيه غرر، وأيضا المغانم عندما تجمع قبل أن تقسم الملك فيها مشاع، والإنسان لا يدري أي الجواري أو أي المماليك الذي سيكون من نصيبه، فإن باعه قبل القسمة فقد يقع في نصيبه جارية أو عبد القيمة قيمته أكثر من قيمة ما باع، فيكون فيه غبن بالنسبة له. وربما وقع الأمر فيكون في ذلك غبن بالنسبة للبائع، والشرع نهى عن بيع كل بيع يترتب عليه غبن، فأمر أن لا يباع السبي حتى يقبض، كما جاء ذلك في كثير من البيوع أنها لا تباع حتى تحاز وحتى تقبض، وعندئذ يكون البيع على شيء معين ولا يكون في أمر فيه غرر. هذا هو الموجب للنهي عن بيع السبايا قبل أن تقسم، بيع الغنائم قبل أن تقسم. وهذا ليس خاصا بالسبايا، وإنما أيضا يشمل كل أنواع الغنائم، لأنه قد يكون فيها الخيل، قد يكون فيها السلاح، قد يكون فيها المتاع، كل ما نأخذه من الأعداء عند قتالهم يعتبر من الغنيمة التي تقسم على المقاتلين أربعة أقسامها، أربعة أخماسها، والخمس يكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالحكم مطلق يشمل كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة، فلا يجوز بيع نصيبه فيها قبل أن مجرد كونه يملك فيها جزءا غير جزءا مشاعا، هذا لا يعطيه حق البيع قبل استلامها. ومحل الشاهد من هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم قوله لا تسقي ماءك زرع غيرك. قال وفي الباب عن رجل من الأنصار عند أبي داود قال تزوجت امرأة بكرا في سترها، يعني في بيتها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، أي قد حملت. وفي الغالب أن البكر، أن المرأة إذا حملت إنما تحمل عن وطئ، فقد يكون فقد تكون موطوءة سفاحا، وقد يكون الوطؤ عن شبهة. ولذلك لما كانت حاملا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ النكاح، لأن الرجل لو أبيح له معاشرة هذه المرأة معناه أنه سقى ماءه زرع غيره، وهذا أمر منهي عنه، ولأن هذا قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويؤدي إلى استباحة الأعراض، والعقد الذي جرى عقد باطل لأنه لا محل له على الحامل حتى تضع الحملة، لأن الله تعالى يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال فذكر الحديث قال ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل فقط، لا مع تجويز، لا مع عدم التجويز كالبكر. يعني يريد الآن أن يعرض لنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي العباس بن سريج وابن القيم، والرأي الذي ارتضاه الإمام الشوكاني، ويسوق الأدلة في ترجيحهم لهذا الرأي على رأي الجمهور الذين أطلقوا الاستبراء وجعلوه مطلقا في كل أنواع النساء. قال وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملا أو حائلا، أما الحامل فبوضع الحمل، وأما الحائل فبحيضة، يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز. يعني كان تكون المرأة كبيرة قد يئست، فهذه وإن كانت توطى إلا أنها بريئة الرحم، كالبكر والصغيرة قال بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث رويفع المذكورين والذين جاء فيهما أن النبي نهى أن توطع الثيب ونهى أن توطع المرأة إذا كانت ثيبا حتى تظهر براءة رحمها. قالوا وجاء الحديث مرة مطلقا ومرة مقيدا بالثيب، وهذا التقييد وإن كان خرج مخرج الغالب لكن يحتمل أن يكون له مفهوم، ومفهومه أنها إذا لم تكن ثيبا أو كانت صغيرة لم تحض أو كانت كبيرة انقطع حيضها فلا بأس من وطئها بدون استبراء، فهم قد أخذوا بالمفهوم. نعم، هذه إذا كانت سبيا، وأما إذا عقد عليها فالعقد كاف لأن وطع الأمة بدون عقد، مجرد أن تقع في ملك يد الشخص يباح له معاشرتها. وقد تقدم الكلام على ذلك، يعني على حديث أبي هريرة وحديث رويفع. قال واستدل بالأثر المذكور، واستدل بالأثر المذكور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها، لأن ابن عمر قال من وهبت له أمة أو اشتراها فلا يطاها حتى يستبرئها. قال وقد حكى ذلك في البحر عن الهادي والناصر والنخعي والثوري ومالك، أي أنهم قالوا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يفرقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرأة، لأنه لو كان الواهب امرأة لقلنا نأمن براءة الرحم، لكن لو كان الواهب رجلا قد يكون هذا الواهب عاشرها قبل أن يهبها، فعندئذ لا بد من استبراء الرحم. قال ولم يفرقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرأة، وبين كون المبيعة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة. هذا أحد أثر ابن عمر أطلق، ولذلك قالوا بالإطلاق. نعم، ما نسانا لاحتمال أن يكون قد عاشرها قبل البيع، أيوة، لأن المرأة ليس من شأنها أن تعاشرها، فقد نكون في هذا يعني آمنين جانب أن تكون المرأة أن تكون الجارية بريئة الرحم. أي قالوا على سبيل الإطلاق، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الذين فرقوا أيضا يفرقون فيما إذا كان الواهب أو البائع ذكرا أو أنثى، فالذكر لما كان من شأنه أن يعاشر قالوا لا بد من الاستبراء، لكن إذا كانت جارية لامرأة أو كانت جارية وهبتها سيدة ففي الغالب أن هؤلاء يعني أنها بريئة الرحم. يقول هل تقبيل الزوجة وملاعبتها وحضنها ينقض الوضوء، وما هي الأشياء التي تنقض الوضوء مع الزوجة؟ كل ما هو مظنة لإثارة الشهوة، لأن أهل العلم لهم في ذلك ثلاثة أقوال. قول أن مجرد لمس المرأة زوجة كانت أو غيرها ما دامت أجنبية، وبعضهم كما هو مذهب ابن حزم رحمه الله أن لمس المرأة وإن كانت محرما ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن لمس المرأة الأجنبية أو الزوجة بشهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء، وذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله إلى أن اللمس الذي ينقض الوضوء ما صاحب شهوة وما أثار شهوة، سواء كان تقبيل أو لمس أو غمز أو حضن أو غير ذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن لمس المرأة وإن كان بشهوة، حتى إن لهم عبارة يقولون وإن كان مفاخذة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا أنزل. هذا مجمل ما قيل في هذه المسائل، والذي يظهر والله أعلم أن اللمس مع الشهوة ينقض الوضوء. ينقض في غير المحارم، يعني لمس المحرم ما ينقض الوضوء. واحد سلم على أخته أو أمه أو ابنته، هذا لا ينقض الوضوء، لكن على غيرها ينقض إن كانت غير محرم. وجود الشهوة إثارتها في الجسم، لا ما هو بلازم إنعاض الذكر، قد يكون بعض يعني علامات، لكن ليس هو كل هو العلامة الوحيدة في الشهوة، وإنما الشهوة ما يجده في نفسه من شوق وتطلع إلى معاشرة المرأة ونحو ذلك، هذا هو الذي يعتبر شهوة، أن يجد ذلك، سواء وجده أثناء المعاشرة أو بعد ذلك. وما عندهم إذا قصد، سواء وجد أو لم يجد، ما دام الشهوة هي المقصودة فهذا كاف، وهذا الظاهر. قال: وقال الشافعي والمؤيد بالله وزيد بن علي والإمام يحيى لا يجب، يعني لا يجب الاستبراء. وقال أبو حنيفة رحمه الله يستحب، يعني الاستبراء فقط. استدل القائلون بالوجوب، يعني بوجوب الاستبراء، بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطئ في كل، في الزوجة وفي السبي وفي الجارية، فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء، أي فلا يجوز نقل الملك من الزوج أو من السيد إلى غيره إلا إذا استبرع الرحم وعلم وغلب على ظنه خلو الرحم من الحمل. قال: وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه، يعني والذين قالوا لا يجب ردوا هذا القياس وقالوا ليس بلازم، هذا القياس ليس بلازم، وهناك فرق بين الملك بالزواج الذي هو العقد وبين الملك المطلق، لأن الجارية مملوكة ملكا مطلقا، وأما الزوج فإنما يملك حق الاستمتاع من المرأة فقط. ولما كان هذا الملك ينتهي بالطلاق أو بالموت احتاط له الشارع فجعل له أمدا ومدة، وهي العدة تقضيها المرأة حتى نتأكد من خلو الرحم، بخلاف الجارية فإن سيدها يملكها كاملة بمجرد العقد، لذلك قالوا ليس، يعني هذا القياس مع الفارق، قالوا إنه قياس مع الفارق. قال: وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه. أحدها أن العدة إنما تكون بعد الطلاق، وهذا الاستبراء إنما يكون قبل البيع، ومنها تنافي أحكام الملك والنكاح، يعني أنها مختلفة، وهذا كاف في رد القياس، وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين الأختين في الملك، يعني لا يجوز لشخص أن يملك أختين، لأن الشارع نهى أن يعقد الرجل على أختين. هذا أيضا أحد الفوارق بين الملكية والزوجية. قياسا على عدم صحة النكاح، ومنها أن العدة إنما تجب على المرأة لا على الزوج، وهذا فارق في القياس. ومنها أن العدة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة، يعني ولا تجب قبل ذلك. قال: ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقا، ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقا، يعني بكل أحوالها، كبيرة صغيرة، حامل حائل، عذراء ثيب. هذا معنى قوله مطلقا. ثم قال: فالحق أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس. كأن الإمام الشوكاني يرد هذا القياس، وكما أنه لا وجه للإيجاب لا وجه للاستحباب، وهذا فيه رد على الحنفية الذين قالوا يستحب ولم يقولوا يجب، لأن كل واحد منهما تكليف شرعي، فالذي يجب أو الذي يستحب لا بد له من دليل. قال: والبراءة الأصلية مستصحبة في الحكم، يعني الأصل أن الإنسان إذا أصبح له حق في امرأة أجنبية أن يعاشرها، هذا هو الأصل، البراءة الأصلية في إباحة المعاشرة، فتبقى البراءة الأصلية في الأمة، في السبي تبقى البراءة الأصلية إلا إذا جاء مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما منع أن تعاشر الحامل أو تعاشر الثيب، وأما البكر أو الصغيرة أو الكبيرة فلم يرى بأسا في معاشرتها، حيث سكت عن ذلك. فنقف عند النصوص، نقف عند ما نص عليه الشارع، ونسكت عن غيره. هذا معنى قوله: والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل، أو حتى ينقل عنها ناقل صحيح. قال: وليس في كلام ابن عمر المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائع، لأن بعض الفقهاء قالوا إذا أراد الرجل أن يبيع الجارية يستبرئها قبل البيع، يعني يمسك عنها ولا يعاشرها حتى تحيط، ثم بعد ذلك يبيعها، خشية أن يبيعها وقد علقت به وحملت منه، فعندئذ تكون أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحكام واللي تكلم به العلماء كثير باجتهاده.
ما نفهم السؤال، إيش السؤال؟
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سكت عن حكم،
إذا سكت عن حكم في وهو محل اجتهاد، أي يقولون فهذا يعني لا يلزم من أن من اجتهد لا يلزم غيره بذلك الحكم ما دام مجتهدين. قال: بل ظاهره أنه على المشتري، يعني أن الاستبراء إنما يكون على المشتري، ولو سلم أي كلامهم في أنه لا بد للبائع أن يستبرئ قال فليس في كلامي هي حجة على أحد، لأن هذا موضوع محل اجتهاد، وهو قول غير صحابي، قول غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يقول إنه قول ابن عمر واجتهاد من ابن عمر لا يلزمنا، لأن الاجتهاد يقول أن قول الصحابي ما دام في دائرة الاجتهاد ليس بحجة. قال واختلف في وجوب الاستبراء على المشتري والمتهب، يعني الذي وهب له ونحوهما، فذهب الجمهور إلى الوجوب واحتجوا بالقياس على المسبية بجامع تجدد الملك في الأصل والفرع. قال وذهب داود اللي هو الظاهري والبتي أي عثمان البتي، وهذا أحد علماء الحنفية، إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبي. أما داود قال لا يجب الاستبراء في غير السبي، ليش؟ قال لأن النص ورد في السبي، وداود كما هو معلوم أنه لا يرى القياس فلا يجريه على غير السبي، يقول ما دام النبي قال المسبية هي التي تستبرأ فالحكم خاص، لكن الجارية التي تنتقل بالبيع أو تنتقل بالهبة لا يجري فيها استبراء. لماذا؟ ألم يتجدد الملك؟ قال وإن، لأن الحكمة والعلة في المسبية دون غيرها، إذ النص ورد في المسبية ولم يرد في غيرها. قال وذهب داود والبتي لأنه لا يجب الاستبراء في غير السبي، أما داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرد القياس، وأما البتي يعني عثمان فلأنه جعل تجدد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح، وهو لا يجب على من تزوج امرأة أن يستبرئها بعد العقد، لكن هذا قياس غريب، لأنه لا يجوز العقد على المرأة إلا بعد استبرائها من وخلو رحمها من الزوج الأول، فاستبراء الرحم من الزوج الأول مغن عن استبرائه مع الزوج أو من الزوج الثاني، ها؟ لأن الزواج لا يصح ولا يقع إلا بعد كمال عدة المرأة. قال وأما البتي فلأنه جعل تجدد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح، وهو لا يجب على من تزوج امرأة أن يستبرئها بعد العقد، ورد بالفرق بين النكاح والملك، لأن النكاح لا يكون إلا بعد الاستبراء بخلاف الملك، ولذلك اقتضى الملك الاستبراء ولم يقتض النكاح الاستبراء، فإن النكاح لا يقتضي ملك الرقبة، وإنما يقتضي ماذا؟ حق الانتفاع وحق الاستمتاع بالبضع، كما في البحر قال ولا يخفى أن ملك الرقبة مما لا دخل له في محل النزاع فلا يقدح به في القياس، والأولى أن يقال لأن النكاح إنما وقع بعد الاستبراء، ولذلك لم يحتج إلى استبراء آخر، بخلاف ملك اليمين فقد يقع قبل الاستبراء، ولذلك شرع الإسلام الاستبراء عند الشراء. قال واستدل في البحر للجمهور القائلين بضرورة ووجوب الاستبراء بقول علي رضي الله تعالى عنه من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة، قال ولم يظهر خلافه يعني يريد أن يدعي في ذلك الإجماع. قال قد عرفناك غير مرة أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على المخالف. قال والأولى التأويل في الاستدلال للموجبين على عموم حديث رويفع وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة، يعني المباعة أو الموهوبة ونحوهما. والتصريح في آخر الحديث بقوله فلا ينكحن ثيبا من السباوة، يقول هذا القيد وهو قوله من السباوة ليس من باب التقييد للمطلق أو التخصيص للعام، وإنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. قال بل من التنصيص على بعض أفراد العام. وممكن أن يقال إن قوله في الحديث من السبايا مفهوم صفة، فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به، يعني إذا قال من السبايا أي فإن كانت هذه الأمة من غير السبايا فيجوز معاشرتها بدون استبراء، يعني أن هذا القيد له مفهوم. نعم، داود بن علي الظاهري شيخ الظاهرية لا هو لا يرى ذلك، لأنه أصلا أخذ بظاهر الحديث وهو أن المسبية هي التي تستبرأ وما عداها مفهومه أنها لا تستبرأ. قال وأوضح من ذلك حديث أبي سعيد المتقدم، فإن قوله لا توطأ حامل حتى تضع فيه صيغة العموم، ولا غور حامل حتى تحيض حيضة فيه أيضا أن غير الحامل سواء كانت سبية أو غير سبية يشمل المستبرعة ونحوها. وكون السبب في ذلك سباوة أو طاس لا يدل على قصر اللفظ على العام عليهم، لما تقرر من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون ذلك عاما لكل من لم نجوز خلو رحمها يعني من الحمل، لا من كان رحمها خاليا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك، يعني الذي رجحه الإمام الشوكاني من مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في أن الذي تستبرأ إنما هي ذوات الحمل أو الحائل الثيب، أما البكر يعني التي لم تتزوج وكذلك الصغيرة فإنه لا استبراء فيهما. قال وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه لا فرق بين الحامل من زنا وغيرها، سواء كانت يعني حملت من زنا أو كانت الأمة مزوجة وحملت من زوجها فالحكم واحد، فيجب استبراء الأمة التي كانت قبل ثبوت الملك عليها تزني، وإن كانت حاملا فلا بد من الانتظار حتى الوضع، وإن كانت غير حامل فيكفي في استبرائها أن تحيض حيضة. قال وإن كانت غير حامل فبحيضة. ويؤيد هذا حديث الرجل من الأنصار الذي ذكرنا في أول الباب، يعني أنه لما جاء وتزوج بالمرأة البكر فوجدها حامل ففرق النبي بينهما لأنه لا يجوز له أن يسقي ماءه ولد أو زرع غيره. قوله فاصطفى علي منه سبية، هذا في حديث وقصة علي رضي الله تعالى عنه يوم أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم الخمس، فلما قسمه قسم الخمس على أهله ومستحقيه، فكانت له تلك السبية التي عاشرها بمجرد ما دخلت في ملكه. قال: يمكن حمل هذا على أن السبية التي أصابها كانت بكرا أو صغيرة، أو كان قد مضى عليها من بعد السبي مقدار مدة الاستبراء، لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي. قال: لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي، والمصير إلى هذا متعين، يعني لابد أن نقول بذلك للجمع بين هذه الأحاديث، لأن علي رضي الله عنه عاشر الجارية بمجرد تملكها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خاصة المسبية إلا إذا تبين حملها، أو بأن تضع الحملة، أو تستبرى بحيضة. فقالوا إن علي رضي الله عنه إما إنه علم أنها بكر وأنها لم توطأ وهذه لا تحتاج الاستبراء كما رجحه الشراح، أو أن هذه الجارية كانت صغيرة فلا تحتاج إلى استبراء، أو أن المدة التي مكثت فيها وانتظر منذ أن تملكهم خالد رضي الله عنه إلى أن قدم علي رضي الله عنه كانت هذه الجارية قد استبرئت، يعني نزل منها الحيض وعرفنا خلو الرحم، ولذلك ساغ لعلي رضي الله عنه معاشرته. قال: مظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطئ المسبية الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في وطئ السباوة ولم يقل من أسلمت منهم، فيجوز وطئها إن كانت مسلمة أو غير مسلمة. قال: ولو كان شرطا يعني الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه لم يبينه، وما دام لم يبينه فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وقتها، ومن هنا يستنبط أنه يجوز وطء الجارية من السبي يعني بعد أن يحوزها وإن لم تكن مسلمة. قال: ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم، وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا ومن في غاية الكثرة بعيد جدا، ومن في غاية الكثرة يعني هذول السبايا يعني كان عددهم كبير، فدعوى أنهم كلهم أسلموا هذه دعوة ما تسلم، فلا بد أن يكون فيهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في معاشرة هؤلاء السبايا ولم يقول عاشروا المسلم منهم دون غيرها، فعرفنا أن السبي يمكن وطء السبايا وإن كنا غير مسلمات.
الجارية اللي باعها سيدة اشترت مروط الصبي يجب استبراءها اللي باعها سيدة، لكن المشتريها
إذا كان سيدها باعها بعد أن استبرئت يجوز للمشتري أن يطعها، سواء كانت كما يقول مسلمة أو غير مسلمة، لأن الإسلام شرط في الزواج وليس في ملك اليمين. ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة فرد إليهم السبي فقط. وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم الإمام طاووس يعني ابن كيسان مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال وهو الظاهر لما سلف أي لما سبق من الأدلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يبين مع أنه أباح وطأ السبي إذا استبرئ ولم يقل إذا كانوا مسلمات، فهو دليل وقرينة قوية على أن هذا الحكم عام يشمل الكافرة وغير الكافرة. نعم إيه النبي صلى الله عليه وسلم وزعهم لكن أمر أن لا توطى جارية حتى تستبرأ. وهؤلاء السبايا قد يعني الأهل العلم أو الجمهور يفترضون أنهم بعد السبي دخلوا في الإسلام، يعني أن كل سبية وزعت على مسلم أدخلها في الإسلام وبعد دخولها في الإسلام وطئها. قال ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم. قال وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا ومن في غاية الكثرة بعيد جدا، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.